بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم وصلنا لآخر لقاء للنورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. احنا عشنا يعني اللي كانوا معانا في الحلقات السابقة عشنا معاه أيام طويلة وكانت حياته مليئة بالأحداث رضي الله عنه وأرضاه. 83 سنة، فتخيلي ما بين السبقة في الإسلام وما بين الهجرة وما بين النصرة وما بين الجهاد والعطاء والإنفاق والصبر والثبات. فرضي الله عنه وأرضاه حياته مليئة بالأحداث ولا سيما الفترة الأخيرة من عمره، وإحنا وصلنا للحظات الأخيرة. ودائما الإنسان سبحان الله يعني يقبض أو يموت على ما عاش عليه. وإحنا كلنا حياتنا يعني زي ما تقولي كأنها قصة، كأنه فيلم، يعني كل واحد فينا كأنه قاعد يألف قصة حياته، كأنه قاعد يألف كتاب أو فيلم، وأنا اللي بألفه وإنت اللي بتألفيه. لأنه الإنسان الملائكة اللي قاعدة تكتب حياته تمسك عن الكتابة إذا توقفنا عن الحركة وعن الكلام. فأنت تختاري إيش البطولة التي تكتب في كتابك، أنت تختاري إيش الأحداث التي تحدث في حياتك. والله يا جماعة أحيانا الإنسان يصعق لو فكر لحظة فقط، لو أخذ 5 دقائق، مش 5 أيام أو 5 أسابيع، خذي 5 دقائق وحاولي جيبي ورقة وقلم واحصيها، احصي كل كلمة وكل نظرة وكل خاطرة وكل خطوة وكل فكرة خاطرة هي فكرة وكل عمل قامت به يدك، طيب، وكل نية كمان، لأن النوايا إن شاء الله طيبة ربنا يقبلها بإذن الله تعالى. فتخيلي ترى مجهود إنك تاخذي 5 دقائق 5 دقائق فقط واحصي كل نظرة كل خطوة كل فكرة وكل شيء بطشت به يدك أو صنعته وكل شيء همت به نفسك عليه، يعني من الخير إن شاء الله، لأنه بالنوايا زي ما قلنا تقبل. فراح تلاقي أشياء كثير كتبت ودونا سبحان الله. وإحنا يعني يوم القيامة كثير من الناس حيصعقوا لما يجدوا يقولوا يا ويلنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. يعني الأعمال من كثر دقة الإحصاء، من كثر دقة ما كتبت، هنا الصاعقة الكبرى، بأن العين ماذا رأت والقلب ماذا رأى واللسان ماذا قال. سبحان الله، لما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا كان في اللحظات الأخيرة من عمره في سكرات الموت، وكان طبعا هو مات في محنة خلق القرآن أو فتنة اللي قالوا فيها بخلق القرآن. طبعا جلد وعذب كثيرا ومرض مرض شديد بعدها، فلزم بيته ولزم الفراش، وكان في سكرات الموت وكان تعبان كثير، مجلود تعرفي جلد شديد، فكان يئن من شدة التعب وشدة الألم. فدخل عليه ابنه وقال يا أبي، كيف البني آدم متألم فيئن أنين يعني من شدة الألم. فدخل عليه ابنه وقال يا أبي، بس أبغى أذكرك، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتوقف أحمد بن حنبل عن الأنين وسكت، خاف لهذا الأنين يكتب تكتبه الملائكة بأنه تشكي على الله عز وجل. كبيرة شوية، صعبة شوية، يعني لدي الدرجة هي. والله يا جماعة ترى لهذه الدرجة دقة الحساب، والإنسان يبدأ مع نفسه ويبدأ في حساب نفسه ويبدأ بالدقة، ورب العز وجل يفتح عليه. بدايتها صعبة، صعبة لما أبدأ أحاسب نفسي، لأنه الواحد ممكن يجيله اكتئاب شوي، يعني يا الله يعني إيش هذا، بغلط في الدقيقة 17 مليون مرة. فهذا إيش يعني، هذا شيء أنا يعني واحدة حتقول هذا على جنب على على في ضلالة، يعني أعوذ بالله. ففي البداية صعبة، لكن مع الوقت يأتي التمرين، يبدأ يتعود الإنسان. حتى أولادكم، حتى بناتكم، حتى مع من حولكم، عودوا من حولكم، ربوا أبناءكم على هذا، على حساب النفس، ومن الإنسان يراقب نفسه ويحاسب نفسه وينتبه على نفسه، لأن الله سميع بصير يسمع ويرى. سرعة نظر الله عز وجل أسرع من سرعة نظر الخلق، سرعة سمع الله عز وجل أسرع من سرعة سمع الخلق. رب العزة وجلال يذم بعض الناس فيقول عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني الإنسان يقلق إذا إنسان رآه، يخاف يشيل هم، يبدأ ينعدل، يبدأ يعني تنتبه على لبسها، تنتبه على شكلها، تنتبه على تعبير الوجه، حتى على تعبير الوجه. ولا يستخفون من الله، ما ينتبه ماذا نظر الله عز وجل. يا جماعة هذا الأمر يورث رهبة لجلال الله عز وجل في القلوب، وإذا تولدت الرهبة في قلبك ممتاز، أصبحت تشعي نورا، فلا يضرك ما تريت في ظلمة، ما يضرك ما وضعت في ظلمة، ما يضرك، لأن نورك في صدرك وهدايتك في صدرك، والعظيم جل جلاله بين يديك وخلفك ومعك وأمامك وفوقك، ويحيط بك يحفظك ويأويك وينصرك، لأنك جعلت رهبة الله في هذا القلب. وهذا لن يأتي، أرجع للنقطة الأولانية، لن يأتي إلا من استشعار بأنه يسمع ويرى أنه معي، مراقبة النفس وحساب النفس بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا، يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما واحد من الصحابة، لا يحضرني اسمه، لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم على بني قريظة الذين خانوا العهد مع النبي في غزوة الأحزاب، معركة الأحزاب، بني قريظة كانوا في الجنوب، الأحزاب المشركين قريش والعرب جوا من الشمال، فالمسلمين محاطين من الشمال ومن الجنوب، وكان في عهد ما بين المسلمين وبين بني قريظة من اليهود أنه ما تقتلونا ولا تتعاونوا مع الأعداء لقتالنا، فكتبوا هذا العهد واتفقوا عليه. فقامت غزوة الأحزاب، فصار المسلمين بيحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيحاربوا الأحزاب اللي جايين من الشمال، في خضم المعركة ينقض الأحزاب العهد، يخونوا العهد ويشقوا الورقة، وإحنا حنتحد مع المشركين لقتال المسلمين ولإبادة المسلمين. فلما انتهت الأحزاب وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا عشان يحكموا في هذول الخونة إيش حسووا فيهم، فواحد من الصحابة كان موجود مع رؤساء بني قريظة، فسألوه ماذا ترى محمد يصنع بنا، إيش حسوي فينا، فلم يتحدث، فقط أشار بيده هكذا، فتحرك يده على خنجرته بأنه شكله ترى فيه قصاص وقتل، ولكنه لم يقل، لم يتكلم. بعد ما عمل الحركة مباشرة حس بأنه يا مصيبتاه، لقد خنت الله ورسوله، أفشيت سر النبي صلى الله عليه وسلم، فحس بمصيبة، فطبعا رجع إلى المدينة، لأنه بني قريظة بعيد شوي عن المدينة بضعة أميال، رجع سريعا على المدينة واعتزل الناس مخافة أن يقع عليه غضب الله عز وجل، وربط نفسه في سارية وقاعد يبغى يعاقب نفسه أنه أنا كيف أفشيت سر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نزلت براءته من السماء بعد مدة، ما أخذ وقت الموضوع. فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال، يا أبا فلان، ولا أحضرني اسمه، يا أبا فلان، هل تعتقد بأن الله غفل عن يدك وهي تتحرك؟ يعني ربنا ما شاف يدك، انت نسيت ان هو شايفك، فكل مرة ترفع يدك تبغي تتصلي، تبغي تعملي، تبغي تحرك الريموت، تبغي تعملي اي حركات، اي شيء، ان الله لا يغفل عن هذه الحركة، يسمع ويرى سبحانه وتعالى. فهذه الجملة كانت مؤلمة شديدة ولكنها عظيمة في نفس الوقت. احنا في اللحظات الأخيرة من حياة عثمان، هذه اللحظات اللي كانت يعني شديدة جدا على، ليس عثمان، على كل الأمة. وهذا الكلام حصل قبل تقريبا، لما قعدت أحسب اليوم 35 هجرية، يعني تقريبا 1000 سنة، يعني أقول يا ربي سبحانك 1000 سنة عسى الله يجمعنا بهم إن شاء الله يوم القيامة، ونقول يا ذا النورين ترى حكينا قصتك لأحبابنا وأولادنا وبناتنا وجيراننا ومن حولنا، حكينا قصتك للمسلمين عشان يحيى ذكراك بالحق بين المسلمين. يا ذو النورين ترى الباطل الذي قتلت من أجله باطلا، أما الباطل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، سبحان الله. ألف سنة عدت لكن ما زلنا نتحدث عن هذه القصة، لأن آثارها ما زالت قائمة، الفتنة التي حدثت آنذاك ما زال آثارها إلى الآن، فرقة الأمة، تمزق الأمة، عدم اجتماع الأمة، خرج منها أحزاب وفرق وشيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا أخلص العمل وأصوبه ويثبتنا على الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، بحوله وقوته فضله علينا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما بين حصاره وما بين قتله تقريبا 20 يوم. في 20 يوم هذه حصلت أحداث مرة كثيرة، ولا تنسي وأرجع أذكر الجميع إنه هو من بداية الأمر سياسته واضحة، إذ قامت فتنة ستقوم بي أو بلاي. إن كتب الله على هذه الأمة أن رحى الفتنة ستقوم، ستقوم، سواء أنا شددت عليها لأخمدها أم حلمت عليها لأصلحها، هي قائمة قائمة، فلا مرد لقضاء الله، فتأتي فتأتي. طب هو من فين جاب هذا الكلام؟ طبعا لا تنسي هم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفوا ما سيكون من أحداث وفتن، طبعا مش بالتفصيل الدقيق، لكنهم يعرفوا أنه حتصير فتن وحتصير قتل وحيصير مشاكل وحيصير تمزق في الأمة، عارفين هذا الكلام. ولا سيما عثمان نفسه رضي الله عنه وأرضاه، هو عارف بأنه سيدخل الجنة وهو مرشب بالجنة بحول الله وقوته على إيه؟ على فتنة تصيبه، فتنة مصيبة شديدة، مشكلة شديدة حتصيبه. فهو كل خططه وكل ردة فعله في هذا الموضوع مبني على خلفية معينة، مبني على معلومات معينة في عقله. ليش أنا قاعدة أقول هذا الكلام؟ لأن الناس كثير ستسمع الأحداث القادمة هتبدأ تتلخبط في نفسها، فتقول طب لما لم يصنعوا هذا؟ طب لما لم يوقفوه؟ طب لما لم يدافعوا؟ طب لما لم كذا؟ ليش؟ فنقول مثال شعبي معروف، وهو مثال بليغ صراحة، الذي يده في الماء مو الذي يده في النار. والإنسان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يعني يتخذ هؤلاء هذه القرارات من باب الاجتهاد، والإنسان يخطئ ويصيب، عسى الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، آمين يا رب العالمين. الآن الأحداث اللي حصلت ما بين شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة، وعثمان الآن يعني طول درس اليوم هذكرك بعمره، شكله وعمره، عشان طول ما أنا بتكلم أبغاك تتخيلي الشخص اللي نتكلم عنه. ذو شيبة، لحية بيضاء ضخمة، كثيف شعر اليدين والساقين، كثيف شعر الوجه والرأس، يميل إلى السمرة، أجمل ما يكون من الكهولة، أجمل ما تتخيل من رجل شايب، أجمل ما تتخيل من الوسامة، هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. أجمل ما في وجهه صغره، شفايفه، فمه جميل 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 جدا رضي الله عنه وأرضاه. كان حي، أخلاقه عالية جدا، يعني لما تريه لما تشوفيه طالع فيه غير منظره وشكله، يميل عليه السكينة، يميل عليه غض البصر، مؤدب. عارف الإنسان المؤدب، الإنسان اللي أخلاقه، طبعا كلهم رضي الله عنهم جميعا هم كلهم مؤدبين، كلهم يعني قمة المروءة، قمة الأخلاق، قمة الأدب. لكن سبحان الله الذي يعلو عثمان الشيء اللي يميزه قمة حياء ومروءة. فتجديه هنا الله خليك لا تقضي هنا، حتى هناك ذيك الجهة، خليكم أمان يعني. ممكن تغلقيها الله عافيك. ففوق كل هذا الشكل عمره 83 عاما، 83 سنة، وهذا الأحداث تسير حواليه. فالآن أصبح قلق الصحابة شديد، وأصبح الوضع بالمرة شديد، وجاء موسم الحج قد اقترب، وحيبدأ الآن طبعا يبدأ يخرج للحج، حيبدأ يجي الوفود للحج، فيازم يبدأ يخطط، لازم يعمل يخطط إيش هنعمل. لا تنسي بأن السوار الآن الذين تجمعوا وأحاطوا بالبيت، أو أهل الفتنة الذين أحاطوا بالبيت، كان عددهم تقريبا 700 شخص مدججين بالسلاح، جاهزين لأي لحظة للقتال. طيب، فكما قلنا بأن الثوار 700 مدججين بالسلاح، هؤلاء أهل الفتنة جاهزين، قد التصقوا بعضهم ببعض، يعني أحاطوا في البيت من جميع الجهات على طول أو داير ما يدور البيت حتى لطريقه إلى المسجد. فيقول لك حتى إذا رمى أحدهم حجرة، يعني خلي أحد يجي يرمي حجرة، لسقطت على أحدهم من كثرة ما هم موجودين من العدد، ومن يعني جنب بعض جنب بعض جنب بعض، ثم ما في مكان للمرور، مقفلين الطرقات، حتى لو أحد يبغى يدخل على البيت عليه ما يقدر يعني حتى يزوروه. فمنعوه حتى من الخروج إلى الصلاة، قلناها المرة السابقة، فامتنع الصحابة من الصلاة، فتروا أهل الفتنة يذهبون إلى الصحابة، من يصلي بنا، فرفض الصحابة طبعا واعتزلوا المسجد. فقام هؤلاء أحد القادة فقال أنا أصلي بالناس، فبدا بدأ يصلي بالناس حتى أهل المدينة يستطيعوا الصلاة في المسجد وقت الفروض سبحان الله. وكانت فلسفة أو نظرية عثمان لهذا الأمر بأنه إن صلوا خلفهم فإن الصلاة هو الشيء الحسن الوحيد الموجود في بين أيديهم، فصلوا معهم ما في مشكلة. فكانوا هم بينتظروا يأخذوا الأوانه من القادة الموجودين معهم، بعضهم جالسين إيش جابتهم إحنا جايين نصرف، قالوا عند فلوس كثير إحنا جينا معهم. وبعضهم طبعا القادة الأساسيين هدفهم ليس الخلع إنما هدفهم القتل عشان نشيله لأنه هو مو عاجبنا ونضع أحد بداله نسأل الله السلام. فالآن عثمان رضي الله عنه وأرضاه طبعا يعني يبغى يحسم الأمر ويبغى يصلح الأمر، فنادى في الثوار وطلب منهم أو أهل الفتنة ارسلوا لي الأشتر النخعي اللي هو يعتبر القائد الأساسي، هذا الاسم طبعا تكرر علينا كثيرا، هذا هو العدو الأساسي أو القائد الأساسي، جيبوا لي أبغى أسوي لقاء عشان أفهم منه إيش يبغى، يعني أنا مستعد أتفاوض معك أعطيك اللي تبغاه عشان نوقف وننهي هذا الأمر. فدخل عليه الأشتر وبدأ الاجتماع مع الأشتر، فسألوا عثمان عدة أسئلة. أول سؤال: ماذا تريدون؟ فقال له الأشتر: نريد أن نعزل كل الولاة. الدولة الإسلامية ما بنتكلم على دولة قد كده كبرى، نتكلم على الدولة الإسلامية الضخمة، نبغى نعزل كل الولاة الموجودين في كل الدولة الإسلامية ثم نضع من نشاء. فقال: وما الذي يبقى لي كأمير المؤمنين إذا أنتوا اللي تقرروا أنتوا تشيلوا ده وأنتوا تحطوا ده وأنا إيش وظيفتي أنا بعد كده؟ فقال: لا أستطيع أن أترك لكم هذا الأمر، مفروض أن هذا الأمر يكون بولي الأمر بيد رئيس الدولة مش أنتوا حتى اللي تقرروا، كل شوية تغيروا كل شوية تشيلوا ده وتحطوا ده، هذا ليس بالعقل وليس بالسوية، هذا ليس من الحكمة، ولا أستطيع أن أعطيكم هذا الأمر. فقال: إذا تخلع نفسك وتخرج أنت بنفسك تشيل. فقال: من أنتم حتى تخلعوني قميص قمصنيه إياه الله عز وجل؟ مين أنتم حتى تشيلوني من هذا الحكم؟ لا تنسي الدولة الإسلامية نتكلم عن مئات الألوف ملايين من المسلمين، واللي مو عاجبهم عثمان 700 ومش من السبعمية، بعض السبعمية مدرين أصلاً استغفر الله ما كان حاطين ولا إيش وش وظيفتهم، لكن اللي ما يبغوا عثمان قليل جداً. أنتوا عشانكم أنتوا الأقلية نظلم الأغلبية، إن الأغلبية أمرتني أنا كيف أخذت الخلافة، ما أخذت الخلافة على كيفي، قامت الخلافة لو تذكرون عمر رضي الله عنه وأرضاه في فترات الموت وفي اللحظات الأخيرة لما سئل إنه ألا تستخلف بعدك؟ فقال: لا لن أستخلف بعدي، كيف أحملها ميتا وأحملها حيا، ما حستخلف أحد بعدي. فقال: خليه في حلقة، خليه في حلقة، خليه أفضل يستمي قلبه. فقال: أنا استخلف بالمشورة، استخلف بالمشورة. لما وضع عمر رضي الله عنه وأرضاه من أهل الشورى ستة من عظماء الصحابة المبشرين بالجنة، فاختاروني على موافقة من كل المسلمين، كل أهل المدينة وافقوا علي. فقال: لن أخلع هذه الخلافة ولن أتركها. فقال: إذن نقتلك. فقال عثمان للأشرف: والله لئن قتلتموني فلن تجتمع الأمة بعدها أبدا، ولن تصطلح على أمر واحد أبدا، ولن تصلي الأمة مع بعضها البعض أبدا. وقد كان بعد هذه الحادثة افترجنا يا جماعة ولا ما افترجنا؟ افترجنا بقوة، افترجنا بشكل غير طبيعي. احنا مفرقين واحنا ضمن الأسرة نفسها، احنا مفرقين في نفس البلد، لما نيجي نبغى نعطي صدقة، صدقة في البلد هنا في بلادنا الآن، تسألك تقول لك الأسرة اللي تبغى الفلوس سعودية ولا غير سعودية؟ تقول لها: لا والله صراحة الأسرة يعني من بلد أخرى من بلاد المسلمين يعني، بس من ليست سعودية. فترفض تطلع الصدقة، تقول لك: لا أنا حاطي السعوديين بس، ليه خير إن شاء الله، الصدقة ما تجوز للسعوديين. فلذلك دي درجة وصلنا للفرقة، وصلنا لنميز بعض، وصلنا لتقييم بعض، وصلنا لدرجة مؤلمة. فقال: والله لن تجتمعوا بعدي أبدا إن فعلتموه. وانتهى اللقاء وقام الأشتر وانفض المجلس ورجعوا كما كانوا. ثم أمير المؤمنين طلب طبعا أنت لا تنسي إن هو بيته زي ما قلت لك محاط في منطقة واحدة فقط فيها ملتصق الجدار بجدار الجار، فكانوا لما يبغوا يعني يأتوا لزيارته ولا يبغوا يجيبوا له طعام أو شراب أو يوصلوا له الأخبار يأتوا من سور الجيران، يأتوا من سور الجيران حتى يقابلوه يتحدث معه. فطلب في لقاء عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طبعا سنا يعتبر من شباب الصحابة، أصغر بكثير من عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لكن عبد الله بن عمر يعتبر من فقهاء علماء أتقياء الصحابة، كان يعتبر من أحبار الصحابة، كان يعتبر من أعلم الصحابة في الحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه، ذو حكمة بليغة، ذو عقل رشيد رضي الله عنهم أجمعين سبحان الله. فنادى عبد الله بن عمر يبغى يستشير ويبغى يأخذ رأيه، ماذا أصنع في كذا كذا كذا. فجاء عبد الله بن عمر وجلس معه في بيته فسأله، قال: يا عبد الله بن عمر، هؤلاء يريدون خلعي أو قتلي، فما تقول أنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أبغى أسألك سؤال، أأنت مخلد في الدنيا؟ يعني فرضا خلعوك فخرجت من الخلافة ورحت عشت مكان ثاني، كم حتعيش بعدها؟ يعني ما عشان تقول لي عمره 83 يعني كبير فبقي له شوية ويتوفى، يعني الأجال ما لها دخل في هذا الموضوع في العمر، لكن أنت الآن لو خلعت فعلا كم ستعيش من العمر؟ فقال: لا، أنا لست مخلدا، أنا أكيد حموت طبعا. قال: طيب يا أمير المؤمنين، إن لم يخلعوك ومكث، هل يضرك قتلهم لك؟ هتنضر لو قتلوك؟ قال: لا. قال: هل يضرك إن قتلوك ثم انفضوا وانتهى الموضوع؟ قال: لا، ما حيضرني شيء. فقال: يا أمير المؤمنين، أرى بأن لا تصنع فتنة معهم، لا تقلب الموضوع. طبعا هم مطلبهم نقتلك، ننتهي منك، يولى أحد ثاني وتخلص المشكلة. طبعا هي ما خلصت المشكلة، بعد قتل عثمان صارت مشاكل كثير، لكن الصحابة يعني إحنا الحين بتحكي ذا الموضوع وإحنا عارفين بعدها صارت موقعة الجمل، قتال الصحابة، صار أشياء كثير مشاكل ترتبت على هذا الحادثة، لكن هم وقتها ما هم عارفين الخطير ذي الأمور، هم وقتها حسب عقلهم مستحيل حتصير توصل الأمور لهذا الحد، يعني ديتها أكثر شيء أنه هذول الثوار يستشهد عثمان وينتهي الموضوع، ثم نأخذ القصاص من هذول الأهل الفتنة وينتهي الموضوع وتنحل المشكلة وخلصنا. فهذا كان حد فكرهم وهذا حد اعتقادهم جميعا سبحان الله. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لا يا أمير المؤمنين، لا أرى أن تخلع قميصا قمصك الله إياه فتكون سنة لمن بعدك. كل يجي أحد: والله مو عجبني الخليفة، والله مو عجبني أمير المؤمنين، والله مو عجبني الرئيس الفلاني، طب أقول لك مو عجبنا، طب يلا تعال رح نقتله، بنجيب شلة ونروح نقتله. حتصير فوضى في الدولة الإسلامية، ما حيصير فيه حزم، ولا يصير فيه سلطة، ولا يصير فيه هيبة للقائد الدولة سبحان الله. فأمكس مكانك واستعن بالله سبحانه وتعالى. فخرج عبد الله بن عمر، ثم احتار عثمان ماذا أصنع، فقرر قرارا آخر. طبعا يا جماعة هذه الأحداث اللي احنا بنحكيها يعني أهل السير وأهل التاريخ، علماء التاريخ اللي دونوا هذه المعلومات، ما في معلومات مفصلة حدث هذا ثم هذا ثم هذا، لا طبعا، مجملا الأحداث حدثت بهذا الشكل، طبعا ترتيبها ممكن يكون مختلف وليس بهذه الترتيب وليس بهذه الدقة، لكن هذا مجمل ما حدث في الأيام الأخيرة من حياة عثمان. طيب، فخرج عثمان على شرفة بيته، وكان فيه طبعا أهل الفتنة حواليه ومجموعة من الصحابة زي ما تقولي كل واحد ماسك سيفه، واحد هنا وواحد هنا، الحسن، الحسين، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، الزبير، أبا هريرة، عبد الله بن الزبير، يعني كل واحد ماسك، واقف طلحة بن عبيد الله، فواقفين عارفة كأنه مستعدين إيش حيصير يعني. فخرج على شرفة بيته وبدأ يخطب في كل الحضور، فقال: إني أناشدكم الله والإسلام، وخطابي فقط لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا الحين حتكلم بس أنا ماني قاعدة أكلمكم أنتم يا رعاع يا أهل الفتنة، لا، أنا أحدث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أناشدكم الله، ألم لما مجلنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومح وله بها بئر في الجنة؟ من يشتريها؟ وبدأ يعدد عليهم مناقبه، بدأ يعدد عليهم إيش سوى. هو يبغى يلفت انتباه، ينبه الغافل من اللي قاعدين، يبغى يذكرهم: ترى انتبهوا، أنتوا بتحاربوا مين؟ ترى أنا إنسان فضيل، أنا إنسان طيب، أنا إنسان اشتريت الجنة بمالي 3 مرات، أنا إنسان شاهد لي النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أنا صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي قاعد فينا إن شاء الله بإذن الله تتأثر وتهتدي. فعرف أنا بكلمك لكن الكلام إليك يا جارة، أنا بكلم دي لكن مخبط هنا يعني. فبدأ يناشد الصحابة: ألم أشتري بئر روما؟ فقالوا: نشهد الله، نعم نعم، أنت اشتريتها بمالك، وشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بأن لك بئرا وتقى في الجنة. فقال: أسقيت المسلمين بمالي وتعطشوني الآن. عطشان عطشان عطشان، منع عني الموية، عطشان، كيف تعطشوني؟ شربوني، ما يصير. فقال: أناشدكم الله، أناشدكم الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري دار آل فلان فيفتح لنا في المسجد، المسجد ضيق ونبغى فلوس، أحد يشتري لنا الدار الثانية والثانية عشان نوسع، وله بها أرضا ودارا في الجنة، فاشتريتها من حر مالي، من حر مالي. فقالوا: نشهد الله، نشهد بالله أنك فعلت. فأحنا شفنا قاعدين بيسمع هذا الكلام، ثم نادى في الثالثة وقال: أناشدكم بالله، أناشدكم بالله، ألم تروني وقد جهزت جيش العسرة بحر مالي، جيش العسرة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضر عثمان ما يصنع بعد اليوم. تخيلي تسمعي ذي الكلمة، تخيلي تري رؤيا بهذا الشيء، تخيلي بس تشوفي رؤيا، ما ترجع تسمعي لابنك من فم النبي صلى الله عليه وسلم، تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم قدامك في الرؤيا ويقول لك على عمل طيب سويتيه الليلة اللي قبلها، تشوفيه في الرؤيا وهو يقول لك: يا فلانة أبشرك، ما ضرك ما تصنعين بعد اليوم، يعني صحيفة سيئاتك حتتقفل، ما حتتكتب لك ذنوب، حتسوي ذنوب بس ما حتتكتب، ما حتضرك. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نشهد الله، نشهد الله أننا سمعنا. ألم يزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي؟ قالوا: نشهد الله كذلك. ألم يقل: لو كان عندي ثالثة لو زوجتها؟ قال: نشهد الله على ذلك. وبدأ يعدد يعدد يعدد: أين طلحة؟ أين طلحة؟ فصرخ طلحة: أنا هنا يا أمير المؤمنين، يا طلحة، ألا تذكر، ألا تذكر كنا في مجلس جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليمسك كل منكم بيد أخيه، كل واحد يمسك باليد اللي جنبه، وكل اثنين يمسكوا في يد بعض. فمسك يدي وقال: هذا أخي في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واحد يمسك بيد اللي جنبه ويقول: هذا أخويا، هذا أخويا، فمين أخويا أنا؟ مسك بيدي النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده بيدي وقال: هذا أخي في الدنيا والآخرة. فقال طلحة: نعم سمعت، نعم سمعت، أشهد الله أني سمعت. والأهل وأهل الفتنة سكوت صمت، مين يقدر يجادل في هذا الأمر؟ مين يقدر يكذب الصحابة وكلهم شهدوا على هذا الأمر؟ ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: أناشدكم بالله، ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كنا وقوفا على أحد، النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وأبو بكر وعمر وقفين على جبل أحد، فاهتز الجبل إجلالا وتعظيما لمن يقف عليه، عسى عظماء وقفين على الجبل، فالجبل ما استحمل ثقال، وزنهم ثقيل، فاهتز جبل أحد، فركضه النبي صلى الله عليه وسلم برجله، خبط برجله وقال: أثبت أحد، أثبت يا أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. قال: نشهد الله أنه قال، نشهد الله على ذلك، صلى الله عليه يا رسول الله. ثم دخل إلى بيته وقد سار الثوار غضبا أكثر وأكثر وأكثر على الكلام الذي قال، كأنه سبحان الله يعني عرف، يعني نسأل الله السلامة يا جماعة، الإنسان اللي يعني تطمس أو تنعمي بصيرته يجادل في الحق، يجادل 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 استعباطا على الحق بقوة كأنما هو الباطل، نسأل الله السلامة. وأحيانا إحنا نقع في مواقف نرى أناسا يجادل وهو باطل، باطل ما يعني ما واضح وضوح الشمس، لكن إيش اللي صار فيها؟ هذا حتى ما هي شايف الحق، انطمست البصيرة فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا. كيف الإنسان يوصل كده؟ ممكن أي إنسان يوصل كده؟ طبعا هنا الخوف يا جماعة، إحنا يعني نحتقر الذنوب، نحتقر الصغائر، نحتقر الأعمال، وإبليس طبعا فرحان لأنه هو أصلا يأس لأن يعبد، هو يعبد في جزيرة العرب، فرضي بشغلتين، رضي فينا بشغلتين، في التحريش فيما بينكم، إنه يقعد يوقع بين المسلمين، يوقع بين البيوت، يوقع بين الأرحام، فهو راضي بده، ورضي بشيء ثاني خطير فيما تحتقرون من ذنوبكم، الذنوب الصغيرة، كل ما أقول صغيرة وحطها على، تتحط في سلة مهملات، وتتحط في سلة السيئات، بعدين أقول يوب صغيرة وترجع تحط، فيفضل يصب في كفة سيئاتها صغيرة ورا صغيرة ورا صغيرة ورا صغيرة، كما قال أحد العلماء يا مسلمين 5000 صغيرة في اليوم آخر اليوم ما تتحول لكبيرة، 5000 صغيرة في اليوم مصيبة مصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن الذنوب، لا تحتقر الذنوب الصغيرة دي، فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكنه، تطيح بهذا الرجل. هؤلاء الناس كيف طمست قلوبهم؟ يأتي الذنب الصغير فينكث في القلب نكتة سوداء. أي ذنب نقوم به يا جماعة، أي ذنب يسود القلب نقطة، يعني تخيلي ورقة بيضاء زي كده، فأقوم أجيب لك نقطة واحدة سوداء وأحطها هنا، لسه الورقة حلوة بيضة لكن في صار في شائب في نقطة فيها، ثم أأتي بنقطة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة فتمتلئ الصفحة بالنقاط. كذلك القلب، أنت تخطئي خطأ واحد وقلت عادي خلاص عادي ما في مشكلة، وأنت ما أنت متخيلة صباح، ما أنت متخيلة أثره عليك، على بصيرتك، على همتك، على خشوعك، على رغبة الله في قلبك، على إقبالك على الخير، على مجاهدة نفسك، على ثباتك على الحق، ما أنت متخيلة أثره السيء حتى يمتلئ القلب فتنطمس البصيرة. حتى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ران على قلوبهم، ينسد القلب تماما فيغلق تماما من كثرة الثواب. سبحان الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلب من الصحابة يطلب منهم ماء لأنه وصل الحد من العطش إلى أقصى، فأرسل إلى صحابة معينين. هؤلاء الصحابة أهل الفتنة دول زي ما تقولي عاملينهم حساب، أهل الفتنة عاملين حساب لمين؟ لثلاثة، علي وطلحة والزبير، اللي هم الثلاثة اللي أصلا كل منطقة يريدون أن يولوا واحد من هذول بعد خلع عثمان برأيهم، يعني أو قتل عثمان نحط ده، أهل الكوفة يبغوا واحد وأهل مصر يبغوا واحد وأهل البصرة يبغوا واحد. فأرسل إلى علي وأرسل إلى طلحة وأرسل إلى الزبير إني عطشان جيب لي موية، تكفى جيب لي موية أنا عطشان. فقام علي بن أبي طالب وصلت الرسالة إنه عثمان عطشان، وصل لمرحلة إنه وصل العطش غير طبيعي، فاحتمل ما يستطيع من القرب ولبس سيفه وأقبل على بيت عثمان الباب الرئيسي، ما حيجي من علي. علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني رضي الله عنهم جميعا. فجاء وقف قدام السبعمية وهو يحمل سيفه وعليه قرب، فنظر إليهم وقال افتحوا الطريق، صوت يعني وخروا لحد يوقف الطريق وخروا. فطبعا يعني الرعاة ما عندهم هيبة لا لأحد ولا أحد، لكن الرؤساء اللي موجودين هذا علي، فأمروا اللي موجودين افتحوا الطريق لعلي بن أبي طالب خليه مر. فمر علي ما بينهم وهو يحمل القرب يرفع رأسه في السماء، ودخل على عثمان وسقى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو يدخل وهو داخل نظر إليهم وقال بئس القوم والله إن فارس والروم، اللي هم أهل الكفر والفسوق الأصليين، إن فارس والروم لا يصنعون ما تصنعون، إنهم لا يطعمون ويصفون ويكرمون الأسير، أنتم قاعدين تعطشوا وتجوعوا أمير المؤمنين، بئس القوم أنتم. ودخل يعني على الماشي حديكم كلمتين في العظم بس يلا على أساسكم تسمعوني. فدخل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأعطاه بعض الماء وأعطاه الطعام، ومن الناس الذين سمعوا وجوا مسرعين ومقبلين سريعا كي يسقوا أمهات المؤمنين، ومنهم وأولهم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. فسمعت فراحت جابت البغلة حقتها وجابت قرب وتخمرت ولبست ونادت الغلام عشان يسوق البغلة، فاقتربت وخبت الطعام وخبت القلال بغطاء كبير على البغلة، وجاية أساسها تبغى تزور أمير المؤمنين، وهذه أمنا أم المؤمنين الحين، فالناس كلهم في كومة وأمهات المؤمنين في كومة، وهي مقبلة. فسمعوا صوت القلال فقالوا لها أمعك شيء؟ قالت لا ليس معي شيء. فقال أحدهم كذبتي والله، قلي أبدا. فقالت أي بني إنني أمك، أنا أمك أمهات المؤمنين إنني أمك. فقام غاضب فك الغطاء فرأى الماء، فمن شدة غضب هذا الفاسق الفاجر لطم بغلتها لطمح، لأن هي قاعدة فوق فما قدر يوصلها، لو وصلها كان مد يده عليها، يعني لطم البغلة لطمح فصفت الغلام اللي يمسك البغلة وثارت البغلة وثارت ترقد وتترنح أم المؤمنين يمنة ويسرى كادت تسقط لولا أن أدركها الناس ومسكوها وأنقذوها. فصرخ الصحابة وصرخ عثمان, سمع عثمان فخرج وثار يصرخ فيهم أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين. يعني كيف تصل الجرأة لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ فعادت رضي الله عنها وأرضاها إلى البيت ولم تستطع أن توصل أو توصل هذا الطعام والشراب إلى عثمان. لما وصل الحد إلى هذا الحد, اقترب موسم الحج وشعر أمير المؤمنين بالخطر الشديد الذي يقع مو عليه على أمهات المؤمنين تحديدا, فأمر أصدر أمر زي ما نقوله رئيس الدولة يصدر أمر كل أمهات المؤمنين الآن يخرجوا لموسم الحج. فبعضهم رفضوا فقال لا يحق لكن الرفض, لازم تخرجوا كلكم حتخرجوا. وهو يقول أنا لا أأمر بهذا الأمر إلا حماية لكم بأنني لا أضمن فسوق هؤلاء وفجورهم لا يتعدوا على أمهات المؤمنين. يعني دخلنا الحين في كبائر, دخلنا هي أصلا قتل المسلم العادي كبيرة, فما ذلك الذي يتعرض لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرجوا للحج, طبعا هو ممنوع يأكل يشرب, ممنوع يطلع للصلاة, طبعا كيف يروح حج, ممنوع يسوي أي شيء. فأمر عبد الله بن عباس وقال أخرج بالمسلمين فكن أنت أمير الحج. فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين والله لأن أمكث ها هنا أجاهد معك أحب إلي من الحج وأبرك إلي من الحج, ما أبغى الحج. فقال لا فاصاني اذهب تطيع أمري. فخرج عبد الله بن عباس وطلع معه عثمان رسالة خطاب ملكي أو مرسوم ملكي زي ما تقولي من رئيس الدولة لكل المسلمين. طبعا المسلمين حيتوافدوا الآن حيصلوا إلى مكة. أرسل خطاب, في هذا الخطاب قصة أهل الفتنة هذول من أولها لآخرها لآخر حد وصلوا له. يبغى عبد الله بن عباس يقرأها على مسامع كل الناس, يبغى كل الناس يعرفوا الحق, يعرفوا هؤلاء بماذا يطالبون, ماذا ينقمون, هم تعلمين ليه بالضبط, ايش الكلام اللي قاعدين يقولوا, ايش الفتنة اللي قاعدين يثيروها, ويفهم الناس اللي قاعد يثير, ويفهم الناس انه الان امير المؤمنين محصور, كأنه قاعد يعني يبدأ يبغى يجمع المسلمين عشان يبدأوا يتجهوا الى المدينة لانقاذ امير المؤمنين حتى يبرئ ذمته امام الله سبحانه وتعالى. طيب الان بدأ اهل الفتنة يقلقوا, خلاص الحج جاء لازم نتصرف. والصحابة بدأوا يقلقوا انه حسي في يعني في اي لحظة حتقب, يعني الشرارة قاعدة يعني بتبرق, لكن في اي لحظة حيصير انفجار خطير, قتل تسبيح خطير, فحتبدأ تصير بطولات, حتبدأ تصير تحركات فردية من عظماء الصحابة. وفي كل مرة يأتي امير المؤمنين ويقسم على هذا الصحابي ويقول له أقسم أسألك بالله أن تغمد سيفك وتعود إلى دارك وأنت مطالب بأن تطيع أمري فأنا أمير المؤمنين. يعني كل واحد يخالف أمير المؤمنين يقتدى, وأنا أمير المؤمنين أنا قاعد أقول لك ارجع. كل واحد منهم علي بن أبي طالب, منهم الزبير, منهم عبد الله بن عمر, منهم عبد الله بن الزبير, منهم أبو هريرة, منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه, زيد يعني حبيبنا زيد هذا الذي مترجم النبي صلى الله عليه وسلم, زيد الذي جمع القرآن وكتب القرآن, زيد رضي الله عنه وأرضاه هذا يعني من عظماء الصحابة من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه, راح جمع مجموعة من شباب الأنصار. لا تقوم حكم صلاة الأنوين هي فأخذ مجموعة من الأنصار تخيلي ودخل على أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين انشئ كنا أنصارا مرتين, نكون أنصار مرة ثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم, إن شئت اليوم نكون أنصار المرة الثانية. فقال لا إنني لا أشاء ذلك, وقال نفس الجملة لكل صحابي من الصحابة إني لا أشاء ذلك, إنني لا أريد أن يهريق دما واحدا بسببي يبدأ بي. يبدأ بك كيف يعني يبدأ بك؟ قال لأنني أعلم أنه ستتم مقتل عظيم بين المسلمين عاجلا أم آجلا بين المسلمين. يا جماعة إلى الآن 35 هجرية ذو الحجة 35 هجرية, إلى الآن من وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يقتل مسلم مسلما. إلى الآن ما صار قتال بين المسلمين أو تصادم بين المسلمين، لكن هم عارفين أنه ستأتي عاجلا أم آجلا سيتقاتل المسلمين. فهو حيا حرام قاعد يقول إنني لا أريد أن ألقى الله وأكون بسببي بدأت هذه المقتلة وفي حياتي، أبغى أموت وأنا لا أراها ولا يكون بيدي فيها كي لا أسأل على مسلم واحد، لا أسأل على دم واحد لما قتل وفيما قتل. فألقى الله زي ما تقولي وأنا نظيف لحالي، سبحان الله أحاسب على نفسي ولا أحاسب على المسلمين. فكان يرفض على كل صحابة من الصحابة حتى جاءه المغيرة بن شعبة وأعطاه خيارات، يا أمير المؤمنين يا تخلينا نقاتل معك، يا تخلينا نخرج ونأخذ بك إلى بلاد الشام حيث الجيش الشام يحميك هناك، يا إنك تخلع وتترك. قال لا أريد القتال ولن أخرج معكم إلى الشام مخذولا هزيلا ذليلا، فينظرون إلي وأنا ذليل، لن أخرج إلى بلاد الشام، أتريدني أن أترك صحبة ولا وفارق دار هجرتي وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريدني أن أتركها وبعدين أقوم أموت وأقبض وأندفن في مكان ثاني، خليني هنا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلن أخرج معكم. ورفض رضي الله عنه وأرضاه حتى جاء علي رضي الله عنه وأرضاه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. علي الآن 58 سنة وعثمان 83 سنة، فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحقق النصر والحفظ لهذه الأمة إلا بأمر، لأنه حارب أهل الباطل وأقام أهل الحق، يا أمير المؤمنين عليك أن تصنع هذا. فقال له عثمان أنشد الله يا علي رجلا لله حقا وأقر لي عليه الحق، يعني أنا أسألك بالله يا علي، أسألك بالحق يا علي أن لا يهريق بسببي دم واحد مسلم، لا أريد يا علي اتركوني، إني أأمركم أن تتركوني. من كثر ما الصحابة صاروا يتحمسوا سعيد بن العاص ذهب وقال، سعيد بن العاص من أبطال الصحابة، من أبطال الفاتحين، من قادة المسلمين. فسعيد بن العاص ما سمع كلام أمير المؤمنين، قال له أخرج وعد ولا تحارب. فخرج سعيد بن العاص ورفع سيفه على الحضور على اللي بقاعدين برا، فقاتلهم فضربوه ضربة على رأسه ففتحوا رأسه فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. حتى وصل الحد فنادى وقال وأعطى أمر كل من بالبيت، لأنه في البيت قصة البيت، طبعا بيت عثمان ضخم وكبير، بيت عثمان مصغير يعتبر قصر، وهو مجموعة من البيوت في حوش واحد أو في سور واحد، وفي القصر الأساسي اللي هو البيت اللي هو فيه، وبيت مال المسلمين اللي فيه الزكاة وفلوس الدولة برضو في غرفة حجرة ضخمة كبيرة في بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ففي طبعا 20 من الخدم أو العبيد اللي موجودين في البيت، وفي زوجات الاثنين، وفي أهله في البيت معاه، وفي مجموعة من شباب الصحابة، عبد الله بن عباس، الحسن، الحسين، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، اللي هم من الشباب من الصحابة، زيد بن ثابت وجماعة من الأنصار، شباب من الأنصار. فلما شاف الوضع وهدول قتلوا سعيد بن العاص، فقام بحزم شديد وخاطب كل من في البيت، إني أأمركم جميعا الآن تخرجوا وتعودوا إلى بيوتكم وتلزموا بيوتكم، مو بس حتى تطلعوا من بيتي، مو تطلعوا تقعدوا واقفين برا، كلكم تروحوا لبيوتكم وتغمدوا سيوفكم. يا جماعة لو بدأت المجزرة وبدأت المقتلة، انت سامع الأسماء الضخمة دي، كان كل الأسماء دي كان مات، كان كل هؤلاء العظماء مات. فحركة عثمان هذه حركة حكمة، قرار حكمة، يريد أن يحفظ للأمة عظماءها، ويريد أن يحفظ للأمة علماءها، هؤلاء اللي يحملوا العلم، هؤلاء اللي يحملوا الإسلام، إن ماتوا هؤلاء من يبقى للإسلام؟ فضروري حمايتكم، إن حتى إن أنا ذهبت ضحية، معليش أنا واحد أروح، لكن أنتم كلكم تحفظوا، كل واحد يروح بيته وينزل بيته ويخمس سيفه ولا يخرج من بيته. جاي جادلوه فقال لا جدال، لا تنسي، حازم، خلاص انتهينا، ما في نقاش. فخرج الجميع وذهبوا إلى بيوتهم، وفرغ البيت تماما، فلم يبقى إلا زوجاته الاثنين، منهم نائلة بنت الفراصفة، هذه كانت آخر زوجاته، والعشرين عبد من اللي يشتغلوا عنده. ثم قال للخدم الموجودين عندهم، من غمد سيفه وخرج طلع من البيت فهو حر، يعني قاعد يعطيهم ثمن الحرية. أبغى صراحة عشان ما حد حيقتنع، حتى لو أعتقهم ما حيوصوا. فالسيد يقول لهم روشوا وأنتم عتقاء أحرار. فقالوا نحن أحرار ولكننا لن نخرج، أعتقتنا بس نحن نخرج برضو حنضل قاعدين. فأمرهم جميعا أن يخرجوا ويأخذوا الزوجات ويأخذوا العائلة ويخرجوا للبيت على الأقل اللي مش في نفس البيت الضخم، في البيت الجانبي مش في نفس المكان. طيب ماذا وصل بك الحد يا أمير المؤمنين؟ منعت من دياء من 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 سياسة الدولة، من رئاسة الدولة، منعت من الخروج للصلاة، منعت من الكلام خطابهم، منعت من أحد يزورك، منعت من الطعام، منعت من الشراب. اتقفلت الأبواب، عشان نبغى نحسبها حساب البشر يعني، اتقفلت الأبواب. إحنا يا جماعة لما تتقفل الأبواب نية عفوا على الكلمة يصيبنا السكون، نضل قاعدين مكاننا، ما نتحرك، ما نسوي ولا شيء، نستنى الفرش كذا يصب علينا من السماء أو كذا يجينا باب كذا يفك عنا اللي إحنا فيه، ما عندك ولا شيء تسويه يا أمير المؤمنين. فقال ما تبقى، إيش بقي لي فرصة أو أشياء عم أقوم بها؟ فقال لا، دعني أصوم وأصلي وأقوم وأقرأ القرآن، أعبد هو الشيء اللي أنا عندي. هذا المؤمن الذي يستغل كل الفرص. لما ابن تيمية شيخ الإسلام سجن، وكان في لحظات من عمر سجنه كان بئر حفرة، طبعا مش كل سجنه، جزء من سجنه كان في حفرة، تخيلي حفرة بئر رطوبة وشوية موية يقضي حشته فيها، يعيش فيها، ينام فيها، يأكل فيها، يرموا له الطعام من فوق، هكذا كان سجنه، لأنه كان يقول كلمة الحق ما عجبتهم فقاموا رموه شيخ الإسلام. وما مات إلا لما منعوا منه القلم والحبر آخر عمره، فهنا مات، لما ما قدر يألف منعوه من العلم، فهنا في الأخير توفاه الله سبحانه وتعالى من شدة الألم، إن حتى العلم ماني قادر، فمات رضي الله عنهم جميعا. فكان دائما يقول لما يأتوه المريدين يزوروه، طبعا مش هو في البئر، في السجن العادي، فكانوا يسمعوا من نبرة صوته البشر والقوة والثبات، وهم جايين من برا يزوروه، هم منهارين يبكوا، فيقولون له يا شيخنا ما لنا نراك، كأننا نحن السجناء وأنت الطليق. يعني أنت قاعد تكلمنا، يعني هو جوا السجن قاعد اثبتوا الله يقويكم، هو اللي قاعد يعطيهم البنزين، وكأنه إحنا اللي مسجونين، إحنا اللي منهارين، وأنت الطليق. فقال الكلمة المشهورة التي تصار بماء الذهب، لعلها وعسى كلمة نعيش فيها أنا وأنتي، عشان لا تحبطي بأي حال من الأحوال ولا تحزني، يا مسلمين لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، تذكري مهما أصابك فأنت في جنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ماذا يصنع بي أعدائي؟ إيش سووا فيها؟ فإن حبي سياحة ونفي، عفوا نفي سياحة وحبي خلوة، أنا من زمان بأستنى لحظات أستطيع أخلو فيها مع الله. تأتي تبغى أحيانا تبغى السكون وهدوء، تبغى تذكر الله، فحبي خلوة ونفي سياحة، تمشي تغيرت مكان، رحت هنا سياحة في الأرض، غيرت من مكان لمكان، وإن قتلي شهادة وإن جنتي في صدري، فماذا يسمع بي أعدائي؟ ما حد يقدر. هذه درجة من الإيمان اللي أنا وأنت نبحث عنها، وأحيانا تجينا فربنا كذا يكرمنا ويرزقنا، فتأتينا هذه اللحظات بالسكينة، تحسي كيف، تحسي طمأنينة، تحسي أنه مهما صار حواليك من ذوبعات، أنت عايشة في كنف الله، أنت عايشة في حفظ الولي سبحانه وتعالى، تشعري برضا وسعادة وهدوء، مع أنه الدنيا حولك تقوم وتقعد لا إله إلا الله. أسأل الله لي ولك ولكل المسلمين الطمأنينة والثبات على الحق، حتى نلقى الله على الحق يا رب العالمين. فلما وصل لهذا الأمر أنا ما قداني غير أني أصوم وأصلي وأقرأ قرآن وأقوم وأعبد، ما عندي حل غير كده. فبدأ يصوم، وطبعا لما يأتيه اليوم إيش في عندنا أكل، إيش في عندنا موية، عندك شويتين موية، فيفك ريقه بشويتين موية أو كثرة خبز أو قليل الطعام. حتى جاء يوم من الأيام فوصل به العطش، عفوا صايم، فبحث عن شيء يفطر به فلم يجد، فخرج أحد الغلمان إلى أهل الفتنة اللي برا، فقالوا ممكن تعطونا شوية ماء؟ أمير المؤمنين صايم يبغى يفك ريقه، يعني يبغى يفك الصيام، بس شربت ماء واحدة. فقال أحد الرعاة، قال أترى تلك البركة؟ هي كانت بركة من بئر قديمة في ماء بحل نتن، يستخدم للكنامة، ينكبتي الكنامة، أترى ذاك الماء خذ له من ذاك الماء يشرب منه. فدخل وراح لنائلة وقال لها لقد رفضوا أن يعطون الماء. فراحت لأمير المؤمنين وقالت له ليس لنا أي شيء تفك في ريقك، تفك صيامك. فدخل إلى حجرته حزين، ما أكل ولا شرب، ودخل فغطى في النوم. فدخلت عليه نائلة على صلاة الفجر اليوم الثاني، بعد صلاة الفجر اليوم الثاني إلى الآن ما أكل ولا شرب. فقالت له قم يا عثمان، قم يا عثمان، لقد جاءنا قليل ماء عشان يفك ريقه اليوم اللي حق اليوم اللي قبله، قم فاشرب. فرفع بصره، استيقظ، فتح بصره ونظر إليها وقال لا يا نائلة إني أصبحت صائمة. هذا طبعا بعد الإشراق، بعد الفجر. إني أصبحت اليوم صائمة. قالت كيف يا عثمان، كيف ما أنت قلت أكثر من 20 ساعة، كمل 48 ساعة ما أكلت شيء ولا شربت شيء. يا نائلة أتري تلك الخوخة، خوخة زي فتحة، زي شباك صغير يدخل منها نور. لقد اطلع علي النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الخوخة، صلى الله عليه وسلم، وقال لي يا عثمان أحافرك؟ فقلت نعم يا رسول الله. يا عثمان أجاعك؟ نعم يا رسول الله. يا عثمان أعطشك؟ نعم يا رسول الله. فأدلى لي بدلو فأسقاني من يده، فقال لي اشرب فشرب، ثم قال لي اشرب فشربت، ثم قال لي اشرب فشربت، حتى شبعت، مو شربت حتى ارتويت، شبعت 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 شبعت. والله يا نائلة إنني لأراه، أنا حاسس بالموية اللي دخلتني ما بين ثوبي، يعني الموية تخللتني، وما بين كتفي، يعني في رئتي وصدري وجسمي تخللتني الموية. يا نائلة أنا ما أنا صايم، أنا ما أحتاج أكل ولا شرب. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا عثمان، إن شئت نصرت عليهم، وإن شئت أفطرت عندنا اليوم. فقال لا يا رسول الله، أفطر معك. وكان بجانبه ينظر إلي أبو بكر وعمر، يعني في سفرة عزيمة الناس، أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم تفضل عندنا على الفطور على آخر اليوم. يا مسلمين اثبتوا على الحق، اثبتي على الحق، ترى الجنة قريب 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 مرة قريب. ما النصر والفوز بالجنة إلا صبر ساعة. اصبري اصبري على الحق، اصبري اصبري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة لأقرب لأحدكم من شراك نعله، يعني لما أجي أرفع قدمي لألبس نعلي يأخذ مني كوقت ثواني، ما يأخذ وقت. فتخيلي أرفع قدمي لألبس هذا النعل فأقبض، يعني ما ألحق أحط رجلي في النعل فأقبض، وأكون في دي اللحظات صبرت على الحق، كفيت بصري وعيني وقلبي ولساني، وعفيت نفسي من كل باطل، ثبت ممتاز. وبشر بالجنة على طول، إن الله سريع الحساب. لن ينفعك لا صحبات ولا صديقات ولا ربع ولا روحة ولا جية ولا طلعة ولا حفلة ولا رقصة ولا عرس ولا تمشية ولا مطعم ولا قهوة ولا فيلم، ولا لن ينفعك، بل سيضرك فيضرك. لأن الصبر على طاعة ثوابها جنة، ولذة معصية تمتعها، تمتع المعصية لحظة وهلاكها نار، عقوبتها نار، مصيبة مصيبة، غليان، شيء فظيع. فقال لها إني صائم لأفطر في المأدبة التي تنتظرني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقام واغتسل وأمر بسراويله. طلع من جوا الدولاب، عنده دولاب سراويل معينة. سراويل طبعا كلمة السروال عند العرب اللي هي زي احنا جداتنا ومهاتنا، والله يجعلها فينا جميعا وفي بناتنا، اللي هي السترول، وهي من باب الستر. وكان أهل الأمطار يفعلون هذا، نساء الأمطار، يعني ما يلبسوا من تحت أبدا، لا فستان إلا يتسرولوا من تحت، يلبسوا شيء يستر بها العورة. والتسرول ما يكون، عفوا يعني أعذريني، ما يكون بلاجنز لهنا وأترك هذا الجزء كله مكشوف. التسرول يغطي ألين الكاحل، ألين تحت، حتى الكل يتغطى. حتى إذا الإنسان جاريح بسيط سقط، رفعت رجلها بسيارة، بدرج، بشغلة، مسترة تماما، مغطاية تماما، لا تنكشف. فهذا هو التسرول، هو الغطاء الكامل. فكانوا نساء الأمطار يتسرولن قبل الإسلام، يعني هذه طبيعتهم، شيمهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نساء الأمطار: رحم الله نساء الأمطار، يعني الله يا سلام على نساء الأمطار لأنهن يتسرولن. فنساء المهاجرات سمعوا الكلمة دي، أوف، هذول سبقونا بكلمتين، فراح الجميع بسرعة ترويل على السريع. ليش دول يسبقونا وإحنا ما نتسرول؟ لا يسبقك من حولك يتسرول وأنت لا تتسرولي. تسرولوا يا مسلمين، تسرولوا يا مسلمين. هذا رجل طلب سرواله وأخذ سرواله وتسرول به، ثم شده بقوة لأنه علم أنه مقتول لا محالة، فخاف أن يتكشف وتخرج عورته، فحب يضمن أنه يستبتر. تخيلي اللي تطلع لحفلة ولابسة فستان، شي حادث، تصير بنشر، تصير فيت هوا، اللي حييجوا ينقذوا الحادث ما شاء الله يا الخير، حيغطوها ويلحم شوية هو يغطس، ما يبقى من زبانة، ما يبقى من نتن، ما يبقى من خكيس إلا مسكها طالع فيها، لعب في عرضها. وهي عشان رايحة حفلة تستيجي، كيف أنا ما أصير كشفة، ألبس من تحت زي البدوان، زي القروين، زي المدري إيش، استخدمها كلمات. كيف يعني نساء المسلمين؟ كيف ما في تستر؟ وهذا رجل خاف، خاف لا تخرج عورة فيه، فغطى نفسه، غطى نفسه. ثم خرج إلى العشرين عبد وقال: اخرجوا فقد أعتقتكم جميعا، خلاص ولا حد يقعد عندي. ثم أمر زوجاته الاثنين: خذوا هؤلاء واطلعوا كلكم، اطلعوا من الدار، ما أبغى ولا أحد في الدار عندي في هذه اللحظة. ثم كتب وصية إلى الزبير وأعطاها لواحد من الغلمان وقال له: اخرج بسرعة من عند الجيران وروح للزبير بن العوام، أعطيله دي الرسالة، وآخر وصية لي للزبير، يوصيه بأنه أريدك أنت الذي تحمل كفني، أنت تكون مسؤول في كفني وفي دفني يا زبير، لعلها في صحبة ما بينهم ولا أخوة الله أعلم. وفي هذا الخطاب الذي كتبه أو وصيته التي كتبها لي الزبير، قال فيها: آخر وصية من عثمان بن عفان للزبير بن العوام. بسم الله الرحمن الرحيم. من عثمان بن عفان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى عثمان، وعليها يموت عثمان، وعليها يبعث بإذن الله عثمان، والسلام عليكم ورحمة الله. ما أحلاها الوصية، كلمتين بليغة تذكر بالله سبحانه وتعالى ويذكر نفسه: يا ربي اقبضني على لا إله إلا الله، وابعثني عليها، ابعثني على هذا الحق. خايف، وهو من العشر البشرين من الجنة، خايف أنه لا يبعث على الحق. فما أن انتهى وأرسل هذا الخطاب، فكان من أوائل من دخل عليه من أهل الفتنة واحد من يعني أولاد الصحابة، تكلمنا عنه قبل كده، محمد ابن أبي بكر الصديق، وكان هو مع أهل الفتنة. وهذا محمد طبعا أخت مين؟ أخت عائشة رضي الله عنهم جميعا. فقبل ما يدخل على أبو بكر على عثمان، أرسلت له أخته رسالة، قالت له: يا أخي أنا طالع على الحج وأبغى تيجي معايا محرم. طبعا هي مش عشان تبغى محرم، هي تبغى انت بالذات تعال، هي تبغى تطلع من وسط هؤلاء اهل الفتنه. فقال لها لن أخرج. فقال له إحدى الصحابة ويحك تأمرك أم المؤمنين أن تخرج معها وتعصيها وترضي هؤلاء الذباب اللي معاك وتطيعهم وتقعد معاهم؟ بئس الرجل أنت. وتركه. ثم جاءته رسالة من صحابة آخرين وجاءه رسالة من الصحابة العظماء إنه أخرج اتركهم سيبهم، ولكنه أصر أن يمكث مع أهل الفتنة وكان من أوائل من دخل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. شاب شاب صغير يعني، فدخل ومن الناس اللي أسألوا له. عفوا نسيت أقول لك، أمه من عظماء الصحابيات، أم أسماء بنت عميس اللي هي كانت زوجة جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه. وبعد لما مات جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فأنجبت عبد الله هذا، فأمه صحابية عظيمة جدا أسألت له يا بني يا بني سيبهم. سبحان الله ما في فائدة. فدخل على 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 عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان يجلس صائما يقرأ كتاب الله عز وجل، فنظر إليه محمد وقبض لحية عثمان وبدأ يهزها. فنظر إليه عثمان غاضبا بحزم شديد وقال أرسل لحيتي يا ابن أخي. يبغى يذكره ترى أبوك أخوي. أرسل لحيتي يا ابن أخي، فوالله لقد أخذت مأخذا ما كان أبوك ليأخذ به. أخرج، لست أنت من يفعل هذا، أخرج، لا تقعد في هذا البيت، فإن بيني وبينك كتاب الله. فمحمد ابن أبي بكر الكلمات هزته. كيف قالها عثمان؟ كيف نظرته؟ كيف نظرته؟ كيف القوة اللي طلعت منه؟ فأرسل لحيته ثم تركه وخرج وهرب وفر وتاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يشترك في هذه الفتنة المظلمة السوداء. كلمات يا جماعة، كلمات تقوليها لإنسان تنقذيه من النار، وأنت ما تدري هتفرق دي الكلمة ولا ما تفرق. دلوا كلمتين جملة تعتبر، لقد تطيعها بسطر تطلع جملة تقريبا أنقذته. سبحان الله، ترى على فكرة كلهم في سكرات الموت ينصحوا، حتى في آخر لحظات عمرهم ما ينصحوا. عمر بن الخطاب وهو مطعون وبطنه الدم اللي يجيب يطلع من بطن عمر كان كده نزيف كأنه فيضان من بطنه. سبحان الله، دخل عليه واحد ثوبه طويل فيغمى عليه وعرقان، يرجع يفتح ويرجع يغمى عليه يفتح، فلما فتح عينه لقى واحد واقف يسلم عليه طيب من الشباب المسلمين وثوبه طويل. ثوبك طويل يا بني، قصر ثوبك فإنه أنضف لثوبك عشان يتوسخ وأتقى لربك. وبعدين أغمى عليه كلمتين، ما يضل ساكت عن ما يسكت عن الحق أبدا، كلمتين بس لله سبحانه وتعالى. فخرج محمد بن أبي بكر وفر وهرب ولم يشترك في هذه الفتنة السوداء. سبحان الله، ثم دخل عليه مجموعة من الرعاة التجار ومعهم رجل اسمه الموت الأسود، ولا يعرف له اسم آخر، لكن هو مطلع على نفسه هذا الاسم، هو شايف نفسه أنه فارس مغوار قوي شجاع قائد بطل فظيع، هو مسمي نفسه الموت الأسود. أول ما دخل انقض على عثمان خنقا، حط يده على 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 نقبته وهو يخنقه، وبدأ يخنقه، وكان من أوائل الناس الذين اعتدوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. حتى بعدها في مجالسه يجلس فيقول والله لكان خنقه ألين ما يكون في يدي، كان يعني زي الزبدة كده رقبته سهلة وأنا كده قاعد أفضل فيها، وهو يفتخر بعدين سبحان الله من شدة الظلمة التي في قلبه. ثم رفع سيفه ليضربه، يعني اليد يخنق واليد الثانية رفع السيف ليضربه. ففي هذا المشهد من وراء الباب رأت نائلة هذا المنظر فصرخت صرخة عظيمة وأقبلت بقوة تحط يدها تبغى تحمي عثمان، فسقط السيف على أصابعها فقطعت يد أصابعها تماما، بترت تماما، فبدأ الدم يخرج فصرخت من شدة الألم وسقطت. فالتفت هذا المجرم إليها ينزع ثيابها، فنزع الثوب الخارجي أول واحد، طبعا يعني من شدة سترتهم يلبسوا الدثار الشعار عفوا أولا، ثم يلبسوا الدثار ويلبسوا التسرول، ففي قطع أهل القطع، يعني الله يجعلنا من أهل الطبقات يا رب العالمين، يعني في ناس لابسة ومو لابسة، ففي أهل الطبقات يعني داخلي وخارجي وسروال ومدري إيه عشان تستر تام يعني، فهي لابسة كثير. فلما نزع الأولاني فقط، وهو في هذا الوضع صرخ عثمان صرخة، فأقبل الغلام من الداخل من جوا يبغى ينقذها، فانقض على هذا المجرم فبدأ يضربه، وهربت نائلة، خرجت وهربت وهي في هذا الوضع، فهذا الغلام العبد قتل ابن الأسود، فدخل واحد من المشركين أو المجرمين، ما هو مشرك زعم مسلم، دخل فبدأ يضرب هذا الغلام فقتله، ثم انقض على عثمان فطعنه طعنة ثم طعنة ثم طعنة، ثم رفع السيف، لما جاء يرفع السيف رفع يده عثمان فقطعت يده تماما اليمنى، فلما قطع صرخ عثمان وقال والله الذي لا إله إلا هو لهذه اليد أول يد كتبت المفصل القرآن المفصل قاف ونازل، أنا أول واحد كتب القرآن المفصل، دي يد أنت قطعتها دوبة، بيذكروا حتى اللي بيذكروا عشان يوقف بيتوه. فلما طعنه هذه الثلاث طعنات هذا المجرم وقطع يده، ثم قال اللهم هذه الثلاث من أجلك وفي سبيلك، ثم طعنه ست طعنات غير الثلاث الأولانية، وقال وهذه لي للنار التي في قلبي ضدك يا عثمان، وطار الدم من يد عثمان من شدة قطعة اليد طبعا، فتفجر الدم وسقط على المصحف الذي كان بين يديه لأنه كان يقرأ في مصحفه، وسقط المصحف على جملة مكونة من كلمتين. هذا المصحف موجود في المتحف العثماني في اسطنبول الآن، وهو مصحف عثمان، عليه أثر الدم وعليه أثر الكلمة هذه التي يعني اتسخ بها الدم سبحان الله. الآية هي فسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى. وفعلا يا جماعة ما من رجل اشترك في هذه الفتنة في هذه الجريمة إلا أجمع المؤرخون بأنه مات شر ميتة كلهم، حتى آخر رجل عاش وعمره 110، شيخ كبير من الذين اشتركوا في الفتنة، طبعا اللي قتلوا 2 أو 3 اللي اشتركوا في القتل نفسه، لكن الباقي يعتبروا مشتركين. فهذا الأخير اللي كان مشترك في الفتنة عاش لين عمره 110 تقريبا، وكان يجلس في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال من في المجلس يا حجاج إن هذا من الذين اشتركوا في فتنة مقتل عثمان، فالتفت إليه الحجاج وقال أنت منهم فعلا من 700 اللي اشتركوا؟ قال نعم أنا منهم، وقد ندمت على ما فعلت. فقال أما نحن فلا نندم، فرفع سيفه وقتله، فمات كلهم ماتوا. فبعد ما قتلوه وسقط رضي الله عنه وأرضاه قالوا نستحل دمه ولا نستحل بيته، ادخلوا فخذوا ما شئتم، فدخلوا وبدأوا يصرخوا ويصرخوا ويصرخوا، فقال أحدهم يا رجال لا تنسوا بيت المال الزكاة، فدخلوا على بيت المال وأخذوا زكاة المسلمين وصرخوا مال الدولة وصرخوا مال المسلمين ونهبوا وصرخوا، ومات رضي الله عنه وأرضاه. ثم تفرقوا هؤلاء تفرقوا، فوصل الخبر إلى الصحابة، وصل الخبر إلى علي، فبكى علي وبكى الصحابة وقالوا لقد يعني صدمنا من هذه، يعني زي ما تقولي يعني انهار الصحابة على هذا الأثر العظيم، ماذا نصنع ماذا نفعل بعدك يا عثمان؟ علموا كلمة التي قاله رضي الله عنه وأرضاه إن قتلتموني فلن تجتمعوا على حق أبدا، لن تجتمعوا على في صلاة أبدا، لن تجتمعوا في صف واحد بعد كده أبدا. فعرف الصحابة من هذاك الموقف أن الأمة ستفترق، لأن الناس سيفترقوا، لأن المسلمين سيفترقوا. ثم أخذ رضي الله عنه وأرضاه وغسلوه وحملوه ليلا وليس في النهار، هو ليس من السنة الدفن في الليل، السنة الدفن في النهار، أخذوه ليلا ليدفنوه سرا ويدفنوه في مكان حتى لا يرى عشان احتياط، لأنه خافوا هؤلاء الرعاع لو شافوا أين الدفن وشافوا أين القبر لا يندشوا قبره كمان ويمثلوا في جثته. فأخذوه ليلا بقيادة طبعا الزبير بن العوام كما على وصية عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك كان في يوم 18 من ذي الحجة سنة 35 هجرية رضي الله عنه وأرضاه، ودفن ومات وأفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
سبحان الله يا جماعة، الإنسان يعني يعيش لهذه اللحظة، يعيش حياة عمرها لهذه اللحظة، لحظة الخاتمة. إحنا في هذه الدنيا ترى لسنا أحياء بعد، الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، هي الحيوان لو كنتم تعلمون، يعني هي الدار الحقيقية، لحظة دخول القبور، لحظة لقاء الله سبحانه وتعالى، لحظة قبل الروح. كأنما الحياة دي اللي أنت عشتها كأنها حلم وليست حقيقة. المشكلة بأننا تمسكنا بالسراب والحلم وتركنا الحقيقة، تعلقنا بالسراب وتركنا الحقيقة. علي بن أبي طالب كان يقول إن الناس، وضرب المثال فينا كلنا، إن الناس نيام نيمين، فإذا ماتوا انتبهوا في اللغة يعني استيقظوا، فيبدأوا يصحوا لما يموتوا، لما يبدأ سكرات الموت ليس في القبور، يعني يبدأ الإنسان يدرك يا ويلي ماذا صنعت ماذا ضيعت. عشان كده أعيد وأقول صراحة لنفسي ولكم، الحدث اللي صار أمس على خسوف القمر، كثير من الناس بفضل الله صلوا واستغفروا وتابوا، والمساجد كانت بفضل الله عمرانة بالخير يا ربي لك الحمد، والبيوت أكيد يعني إن شاء الله. لكن يا جماعة مو طلعت الشمس واليوم خميس يلا طلعت بحر يلا شرائكم هنروح أي مطعم، يعني نرجع نعيش حياتنا، مش إن البحر حرام ولا المطعم حرام ولا طلع حرام، لكن يوم سنين تذكري قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الغفلة أحيانا أسوأ من الكبائر، أسوأ وأشد، لأن الغفلة الإنسان لا يعتقد أنه في معصية، يفكر حاله هو على خير، لكن هو في تكوين مصيبة لأنه غافل. والإنسان اللي في الكبائر دائما ضميره مأنبه، فهو بخير أكثر من الثاني لأنه قلبه متألم، أنا بسوي كبيرة، أنا بسوي مصيبة، أنا بسوي كذا، فأنا تعبان، عفى الله يتوب عليه. لكن هذاك الثاني ما عنده شعور أني أحتاج أتوب أصلا، لأني أنا ما بسوي شيء غلط، وهو في قمة الغلط، هو في غفلة شديدة، في دنيا شديدة، غاضب في دنيا شديدة. كثرة حلال كثرة حلال كثرة حلال تميت القلب. إحنا في أيام ما هي إلا علامات، علامات لقرب الساعة، علامات لقرب القيامة. لما تقترب القيامة الإنسان لا يشتهي، لا يأكل ولا يشرب ولا يروح ولا يجي، يستهل ينهض يقوم. في أحد لما أنس بن النضر شاف الصحابة جلسوا بعد إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش نسوي؟ ما نقدر نقوم نتحرك، ما نقدر خلاص، إيش نعمل؟ عارفين إيش نسوي من الصدمة. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه، إيش تعملين؟ قوموا تحركوا. فإحنا نقول لنا كلنا كمسلمين، قوموا خطفي اعملي ابني فكري، ما تبقى من عمرك وما تبقى من عمر الدنيا، خطفي ماذا أريد أن أضيف؟ إذا كان وراكي سفر، كان وراكي صيد، كان وراكي تمشية، كان وراكي دراسة، كان وراكي وظيفة، ما وراكي بغض النظر أنت إيش هتعملي، خططي، بدي أعمل كده، بدي أوصل الخير لفلان، بدي أكسب هاليتيم، بدي أدل الناس على الأيتام، في ناس ما تعرف متي أيتام، بدي أدل الناس على 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 على, على, على الضعفاء، بدي أسافر وأأخذ كتب للمسلمين اللي موجودين في البلد اللي حروحها. رجاء ممكن تفكرين هالجوال؟ فكروا تماما. فهذا التخطيط يعينك لا تعيشي ما تبقى من حياتك ومن عمرك كذا يعني بالتفاهيد، الله يتوب علينا، لا، خططي، حطي ورقة وقلم، أنا هذا الشهر ما تبقى من شهر رجب أو شهر جون بدي أعمل كذا، حيجيني شهر جولاي بدي أسوي كذا، بدي أتعلم قرآن، بدي أعلم قرآن، بدي أعلم أحد، بدي أأخذ بيد أحد، بدي أساعد أحد، أنا بدي أتعلم كذا، أنا بدي أتوب من 1 2 3 4، أنا بدي أستعد لرمضان، بدي أفتح بيتي في رمضان، في عندي شلة ما تعرف الله، في عندي صحبات ما يعرف الله، في عندي ناس ما يعرف الله، خليني أخذ بيد ده ويد ده، أنا عندي ذنوب كثير، لعل وعسى لما أخذ بيد من حولي الله يهديني، الله يرحمني، الله يسمحني، لما أبدأ أفكر في غيري هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنا أحسن لغيري فيحسن الله إلي، يثبتني ويأخذ بيدي سبحانه وتعالى لما يراني أنني أفكر في غيري سبحان الله. فهذه القصة ما هي إلا عبرة، رب العزة وجلال يقول لنا فاقصص القصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني الهدف من هذه القصة مو تاريخ مرة قصة حلوة وتأثرنا وبكينا ونزل دمعتين وانتهينا رجعنا كما كنا، لا يا أخي، أنت الآن قلبك انشحن، انشحن إيمانيات، انشحن، أخرجت الدنيا في هذه الجلسة، أخرج جزء كبير من الدنيا من قلبك، ودخل في قلبك هم، ودخل في قلبك حزن، ودخل في قلبك ما العمل يا الله، ما العمل يا الله،
اطرقي على الحديد وهو ساخن، اطرقي على الحديد وقلبك يقظ، لا تنتظري حتى يطمس الخد مرة ثانية ويلا كيف نرجع نصحيه ونشغله، نستنى الحلقة اللي بعدها. اشتغلي الآن، اشتغلي اليوم، قرري اليوم ايش وراي أسوي، ايش وراي أعمل، حطي جدول، استعيني بالله سبحانه وتعالى، ابحثي عن شلة الحق، ابحثي عن صحبة الحق، ابتعدي عن شلة السوء، ابتعدي، أبرك لك، تعيشي وحدك في كنف الله، ولا تعيشي مع وحدة تأخذ بيدك إلى أسفل سافلين، أبرك لك أن تعيشي في رحمة الله، ولا أنك تعيشي مع إنسان لما تبعدي معاها تتذكري المطعم، تتذكري القهوة، تتذكري لندن، تتذكري السوق، تتذكري الرجيم، تتذكري الصبغة، تتذكري الأغنية، تتذكري الفيلم، تتذكري الزواج، تتذكري الخلفة، تتذكري الحب، تتذكري التمثيلية. لما تشوفيها تتذكري كل شيء إلا الله، لما تشوفيها تتذكري كل أمر دنيوي إلا مكارم الأمور. ناس ماتوا في سبيل الله فيسكنون في أعالي الجنة، وناس عايشين في سبيل الله عسى الله أن يميتهم في سبيله سبحانه وتعالى. أسأل الله يا أخواتي أن يجمعنا بعثمان ونخبره بأننا حكينا عنه وسمعنا عنه وتأثرنا به، المسلمين حكوا عنه، علموا من لا يعلم. القصة كاملة في الموقع اللي حابب يأخذها من أولها لآخرها، مع قصة طويلة، وفي قصة عمر وفي قصة أبو بكر الصديق كاملة، فخذوها، بلغوها، وصلوها، فرغوها، اكتبوها، علموا من حولكم، لأنها قصة مؤثرة، حكاية العظماء تحيي القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.